بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الزيادة العمدية، يعني زيادة بعض الأشواط في السعي. قلنا لا إشكال في بطلان الطواف، بطلان السعي بذلك، وإنما الكلام في التوجيه الفني لذلك. وقلنا صاحب الجواهر حاول أن يتمسك بمقتضى القاعدة، ونحن علقنا وقلنا المناسب التمسك بالروايات، ولما رجعنا إلى الروايات قلنا صحيحة عبد الله ابن محمد لا إشكال في أنها تدل علما على البطلان بالزيادة العمدية، وإنما الكلام هل توجد رواية أخرى، وقلنا هذا بحث علمي صرف، وإلا هو بصحيحة عبد الله بن محمد تكفينا المؤونة. هل توجد رواية أخرى يمكن أن نستفيد منها البطلان بالزيادة العمدية؟ ذكرنا أن غير واحد من الفقهاء قال نعم، وتمسك بصحيحة معاوية ابن عمار التي تقول من أتى بثمانية أشواط في السعي بطل. إذا بتسعة واحد يصح والثمانية تبطل، بتقريب هكذا كان، بتقريب أنه لا وجه للبطلان، بطلان الثمانية، إلا أن تكون الزيادة مبطلة. إذ لو لم تكن الزيادة مبطلة فلماذا الثمانية بطلت؟ هذا ما ذكروه. ونحن في مقام التعليق قلنا هذه الرواية لابد من رد علمها إلى أهلها، وإلا فظاهرها مشكل جدا لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لماذا؟ قلنا لأنه إما أن تكون ناظرة إلى حالة العمد بالخصوص فقط، أو إلى حالة السهو بالخصوص فقط يعني، أو ناظرة إلى الأعان. أما إذا كانت ناظرة إلى حالة العمد بالخصوص، هذا تعرضنا إليه في المحاضرة السابقة، وحاصل ما ذكرناه هو أنه إذا كانت ناظرة إلى حالة العمد فمن المناسب البطلان من دون تفرق بين السبعة بين الثمانية والتسعة، فإن الزيادة العمدية هي مبطلة على ما ذهب إليه الأصحاب من دون خلافين، سواء فرض أن الزيادة كانت بمقدار شوط يعني ثمانية أشواط أكثر، أو لا كان ماذا أكثر من ذلك يعني تسعة أشواط. والحال أن صحيحة معاوية فرقت بين الثمانية وبين التسعة، فإذن هي مخالفة لما ذهب إليه الأصحاب من بطلان السعي بالزيادة العمدية مطلقاً. هذا بيناه في المحاضرة السابقة بداية محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى. هذا لا بأس به، يعني في الحقيقة ماذا؟ هذا لا بأس به، ولكن مفروض أن الأصحاب زيادة العمدية عندهم ماذا؟ مطلقا ولو شويون ما دام عمدا، يعني احنا لننظر إلى المسألة بقطع النظر عن من؟ عن رأي الأصحاب، فإن رأي الأصحاب له قيمته ما دام هذا هم متفقين عليه بعض على أي حال. ملتزمين ماكو يعني على أي حال. زين، هذا بالنسبة لمن إلى الشق الأول، يعني إذا حملنا الرواية على حالة العمد وأما الشق الثاني يعني حملها عليما على محاضرتنا الجديدة من الآن على حالة السهو، فيرد عليه أن حالة السهو يحكم فيها بالصحة لا بالبطلان، فمن أتى بثمانية يحكم بصحة سعيه لا ببطلان سعيه. إذن ما تدل عليه الرواية يكون مخالفا لما هو المجزوم به بين الأصحاب من أن زيادة شوط واحد لا تكون مبطلة، خصوصا وأن صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج التي هي آخر الروايات التي أشرنا إليها عند عرض الروايات قد دلت على ذلك بوضوح، يعني أن من زاد شوطان عن سهوين وخطأان فسعيه صحيح. إذن حملها يعني حمل صحيحة معاوية على حالة السهو لا يدفع الإشكال، بل هو باق لما أشرنا إليه. ومنه يتضح الحال لو اختير الشق الثالث. الشق الثالث شنو هو الشق الثالث؟ أن يكون المراد من المنظور في هذه الصحيحة هو الأعم من السهو والعمد، ووجه ذلك هو أن الأعم لا يخلو من حالتين السهو والعمد، وحيث أن الإشكال باق على كلا التقديرين فالحمل على الأعم لا يدفع الإشكال بعد عدم خلوه من أحد هذين الشقين. والخلاصة من كل هذا أن هذه الرواية مورد للإشكال سواء حملناها على حالة العمد أو على حالة السهو، وقد يجاب بأن بالإمكان اختيار كلا الشقين، يعني يمكن حملها على حالة العمد كما يمكن حملها على حالة السهوي، أما أنه يمكن حملها على حالة العمد فذلك لما تقدمت الإشارة إليه، من أن وجه التفرق بين الثمانية والتسعة هو أن من أتى بثمان يكون قد زاد عمدا شوطا فتبطل السبعة، وأما أنه يبطل الشوط الثامن الزائد فباعتبار أن بدايته صارت من المرور، وهذا بخلافه فيما لو كان المأتي به تسعة، فإن الثمانية تبطل لنفس ما تقدم، والتاسع حيث إنه بدأ به من الصفا فلا وجه لبطلانه. هكذا قد يقال، وقد ذهب إليه جماعة كما أشرنا سابقا كصاحب الحدائق والشيخ النراقي. وهكذا يمكن حملها على الشق الثاني، يعني على حالة السهو، وذلك للبيان الذي ذكره الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه، وارتضاه الشيخ الطوسي في الاستبصار. وحاصله أن يقال إن هذه الصحيحة، يعني صحيحة معاوية، ناظرة إلى حالة السهو، بعد افتراض أن الشخص التفت إلى سهوه وأنه سهى وزاد وهو على المروء، فحينما وقف على المروء التفت أنه قد زاد شوطا واحدا وأتى بثماني. إن من المناسب حينئذ بطلان مجموع الثمانية وهو على المروة، وهو على المروة. هذا المهم هو إهنانه، وهو المهم إهنانه، أؤكد على هذا الشيء، وهو على المروة. والوجه في ذلك، وجه في البطلان، ما نريد نبطله، ما نريد ماذا نصححه، إنه إذا التفت وهو على المروة زيادة شوط، فهذا معناه أن البداية كانت من المروة وليس من الصفا، إذ لو كانت من الصفا فنهاية الثامن لابد أن تكون على الصفا. وحيث إنه التفت وهو على المروة بأنه قد زاد شوطا، فهذا يعني أنه من البداية قد وقع الخلل، فيبطل مجموع السعي، أي مجموع الثماني، وهذا بخلاف ما إذا التفت وهو على المروة أنه قد زاد شوطين، فإنه لا وجه للبطلان آنذاك، إذ لا ينكشف أن البداية صارت من المروة. قال الشيخ الصدوق، أقرأ لك نص عبارته الذي ذكرها في الفقيه الجزء الثاني صفحة 227: ومن سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فعليه أن يعيد، وإن سعى بينهما تسعة أشواط فلا شيء عليه. أنت اكتب بالهامش يشير بذلك لمن يشير؟ إلى مضمون صحيحة معاوية ابن عمار الذي احنا الآن بصدد الحديث عنها. وفقه ذلك، هو قاعد يحكي يريد يبين ليش، وفقه ذلك أنه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بدأ بالمروة. أنت اكتب بالهامش، يعني ما دام قد التفت بالهامش، سوى ما صرح بس غيره صرح بذلك، يعني ما دام قد التفت وهو على المروة من أول. وفقه ذلك أنه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بدأ بالمروة وختم بها، يعني هم بالمروة، وكان ذلك على خلاف السنة. السنة يعني شنو السنة؟ المشروع. اي ما يخالف، يعني على خلاف ما قررته، مو السنة هنا بمعنى الاستحباب، لا لا لا، يعني على خلاف الشرع. فإن البداية من الصفا فتبطل مجموع الثمان، وكان ذلك على خلاف السنة. وإذا سعى تسعة يكون قد بدأ بالصفا وختم بالمروة، يعني انت كمل، انت كمل، هو بعد ما كمل فلا موجب لمن؟ للبطلان. هكذا قد يقال. اذن قد يلتزم بحمل الصحيح على حالة العمد بالتوجيه السابق، كما قد يلتزم بحملها على حالة السهو للتوجيه الذي ذكره الشيخ الصدوق وارتضاه الشيخ الطوسي في التهذيب في الاستبصار. العفو اشتبهت هذا، ولكن يمكن دفع الاثنين معا. اما الاول يعني الحمل على حالة العمد بالتوجيه الذي ذكره صاحب الحدائق والنراقي، فباعتبار أن من زاد عمدا يبطل سعيه، سواء كانت الزيادة شوطا واحدا أو كانت الزيادة شوطين، ولا يفرق أحد، ولا يفرق أحد بين من وبين من، بين الثمانية والتسعة، يعني بين أن تكون الزيادة شوطا أو أن تكون شوطين. إذن هذا الذي ذكر مخالف لما قطع به الأصحاب. نعم هو توجيه فني وصناعي، لولا أنه مخالف لما قطع به الأصحاب ولما عليه الفتوى. وأما ما ذكر، أقول مخصص، أكو بعض الأشياء واحد زائد واحد يساوي اثنين، من زاد عمدا جيب لي نص فقيه وربع فقيه، طلب اجيب لي، يقول صحيح ماكو يتشر واحد جنو، حتى هو نفس صاحب الحدائق حتى النفاقي اما يقولون هذا حكي وين صناعة، لكن في الفتوى ما يلتزمون جنو. هو هذا معناه شنو، هي هذا معناه بالتالي لا بالتالي حينئذ هو يقول مهجورة لدل هيك، هذا المقصود لم يعمل بها أحد من الأصحاب، حيث لم يفرق الأصحاب بين أن تكون الزيادة شوط أو تكون الزيادة شوطين، هي إذا كانت شوطين بعد أولى على أي حال بالبطلان. وأما ما ذكر في حالة السهو، يعني الذي ذكره منه، ذكره الشيخ الصدوق، فباعتبار أن الأصحاب ذكروا أن الزيادة السهوية ليست موجبة للبطلان من دون تفرقة بين أن تكون الزيادة شوطا أو أن تكون شوطين، ولم يفرقوا، بل قالوا بالصحة، بل قالوا بالصحة مطلقا، ولم يقولوا في التسعة بأن الواحدة شنو صحيح والثمانية باطلة. والحال أنه بناء على الرواية المذكورة يلزم الحكم عند الإتيان بالتسعة ببطلاني، بناء على الرواية ببطلاني ثمانية وصحة واحد، وهذا لم يقل به أحد من الأصحاب، مضافا إلى أن صحيحة ابن الحجاج هي واردة في صورة السهو، وقد صرحت بمن بالصحة. فالمناسب حمل صحيحة معاوية على ايش نحملها عليه من؟ فالمناسب بعد ما صرحت بمن بالصحة، فالمناسب حمل صحيحة معاوية على الرجحان والاستحباب دون اللزوم، يعني من أتى بثمانية فالأرجح له الإعادة من جديد لأنه يلزمه، إذ صحيحة ابن الحجاج صرحت يلقي واحدا ويأخذ بمن بالسبعة، فتحمل صحيحة معاوية على الاستحباب لأنه يلتزم بظاهرها وهو الحكم الإلزامي. والخلاصة من كل هذا إن هذه الصحيحة من مشكلات الأخبار، وأكو عندهم بعضهم مؤلفين كتاب هذا مزين حلو، قلنا الأخبار المشكلة، مثل سيد عبد الله شبر رحمة الله عليه مؤلف كتاب مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، بس انتهينا أن حل هذا الخبر من الأمر المشكل، حله صعبون على أي حال. و بذلك اتضح على أن المستند المهم في إثبات البطلان بالزيادة العمدية هو لا غير، هو ياهو هو صحيحة عبد الله ابن محمد، مضافا إلى تشالم الأصحاب على ذلك الذي قد يورث للبعض الاطمئنان. هذا كله في الزيادة العمدية. بل لا، إذا جايب لا لا متذكرة وهو على المروة. الآن هو واقف على المروة، إذا واقف على المروة مو خلاص، واقف على المروة مرة يلتفت أنه جايب زيادة واحد، فإذا حتما هو بداية منين صارت؟ من المروة. أما إذا التفت أن الزيادة 2 ما يقدر يقول والله أني ابتدأت منين؟ من المروة. لا خشكوا بيها، ابتدأت منين؟ من الصفا، وما بيها مشكلة. ها؟ مو يريد يوجهها الشحينة هذين. هذا هم ما نسيته، هذا هم نسيته أنا، هذا أذكره، هذا هم أذكروه أنتو في ردي الشيخ الصدوق. هذا مضافا إلى أن حمل الرواية على هذا القيد، يعني أنه التفت وهو على حمل بلا، التفت وهو على المروة، حمل بلا موجب. شنو هذا بلا موجب؟ تعال لأجل أن نصحح الرواية نضيف لها جملة من القيود التبرعية من كيس التبرع، هاي قضية مرفوضة على أي حال. هذا كله بالنسبة إلى الزيادة العمدية، عنوان جانبي الزيادة عن جهل. وإحنا قلنا مرة نتكلم في الزيادة العمدية، مرة نتكلم في الزيادة عن جهل، مرة نتكلم في الزيادة عن سهوين. الآن انتهينا عن الزيادة العمدية. وأما إذا كانت الزيادة عن جهل فالمعروف بين الأصحاب هو الصحة، ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ استدلوا، يعني المشهور المعروف، استدلوا بصحيحة جميل وهشام السابقتين، فإنه ورد في هاتين الصحيحتين أن من أتى بـ14 شوطا أخذ بـ7 وطرح 7، وهذا معناه أن الزيادة عن جهل ليست مبطلة. والمفروض في الصحيحتين أن ذلك نتج عن جهل وعدم معرفة بالحكم الشرعي، وهذا شيء جيد. لولا وجود مشكلة واحدة لا بد من التغلب عليها، وهي المشكلة هذه أن مورد هاتين الصحيحتين هو من زاد 7 على 7، ونحن نريد أن نثبت أن الزيادة عن جهل حتى لو كانت بشوط أو بشوطين أو بـ3 هي ليست مبطلة. فكيف نثبت ذلك؟ يعني أن زيادة الأقل من 7 ليست مبطلة. هناك طريقة. الأول أن يدعى الجزم بعدم الخصوصية، فيقال إن الزيادة إذا لم تكن مبطلة فلا فرق بين أن تكون 7 أو تكون أقل من ذلك. فإن تم هذا فهو هذا الججل. طبيعي هاي المسألة بعد تبقى ماذا؟ أي دائما احنا قلنا مرتبطة بمن؟ بنفسية الفقيه. رب واحد يقول هي بلي بلي بلي، ثاني يقول لا أول الكلام لعل السبعة هي إلها خصوصية، دي سبعة كملت هاي سبعة زيادة. على أي حال فإن تم هذا فهو، وإلا أمكننا أن نختار شيئا آخر، وهو أن يقال ورد في صحيحة ابن الحجاج أن من زاد شوطا فلا يضره ذلك، وعلل الإمام بأنه إن كان خطأ فلا يضره. بعد تفسير الخطأ، الخطأ بمن نفسره؟ بما يعم الجاهل في بليه الشيء، فيقال آنذاك إن النكتة إذا للصحة إذا كانت هي الخطأ فلا فرق بين أن تكون الزيادة بشوط أو بشوطين أو بثلاثة، وعليه فالمناسب هو الحكم بالصحة في حالة الزيادة عن جهل للصحيحة المذكورة، أي صحيحة ابن الحجاج مضافا إلى صحيحتي هشام وجميل السابقتين. إن شاء الله غدا نتكلم عن الزيادة عن سهوين بحول الله وقوته. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله.